أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الناظم: يا واهب العقل، لك المحامد، إلى جنابك انتهى المقاصد. يا من هو اختفى لفرط نوره، الظاهر الباطن في ظهوره. بنور وجهه استنار كل شيء، وعند نور وجهه سواه في. ثم على النبي هادي الأمة وآله الغر صلاة جمة، وبعد فالعبد الأثيم الهادي لا زال مهديا إلى الرشاد. يقول هاء مقرأ كتابية منظومتي لسقم جهل شافية، نظمتها في الحكمة التي سمت في الذكر بالخير الكثير، سميت لاقت برسم بمداد النور في صفحات من خدود الحور. أبحارها مشحونة من درر، بستانها موشح بالزهر. سميت هذا غرر الفرائد، أودعت فيها عقد العقائد. فها أنا الخائض في المقصود، بعون ربي واجب الوجود. أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. إن كتابنا على مقاصدي، وكل مقصد على فرائدي. فالمقصد الأول فيما هو عام، أولاه كانت في الوجود والعدم. معرف الوجود شرح الاسم، وليس بالحد ولا بالرسم. مفهومه من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء. كتاب المنظومة من الكتب الجليلة المعقودة للبحث الفلسفي، وكغيره من الكتب مهد للدخول في المطالب الأصلية ديباجة اشتملت على مطالب تعين الطالب على الدخول في مسائل الفلسفة. ونحن تبعا له قدس الله نفسه الزكية نتكلم هنا عن مطالب أساسية للداخل في مبحث الفلسفة. لابد أولا من تعريف الفلسفة، وثانيا بيان موضوع الفلسفة، وثالثا بيان مسائل الفلسفة وما تبحث عنه الفلسفة، ورابعا بيان الغاية من الفلسفة. وكل هذه المسائل على اختلافها مفهوما، إلا أنه يمكن التوصل إليها ببيان أمر واحد يشتمل عليها كلها اشتمال المجمل على المفصل. قالوا في تعريف الفلسفة أنها صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، أو هي استكمال القوة النظرية بمعرفة الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية. ولا بد لنا من توضيح هذين التعريفين.
اللذين بينهما اختلاف في العبارة وتطابق في المعنى. الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق وجعل له غاية، ما لم يصل إليها المخلوق فهو ناقص، ووصول المخلوق إلى غايته يتوقف على خروج كمالاته التي يحمل في ذاتها استعدادها من القوة إلى الفعل. مثلا الله عز وجل جعل في هذه البذرة كمالا معينا وهي أن تصبح شجرة، وجعل في الشجرة كمالا معينا وهي أن تكون مثمرة، وجعل في الثمرة كمالا معينا وهي أن تكون ذات لذة وذات استواء. فما لم يخرج كمال البذرة من القوة إلى الفعل بحيث تصبح شجرة فعلا فهي بعد في حد النقصان، وما لم تبلغ الشجرة حد الإثمار فهي بعد ناقصة، وما لم تكن ثمرتها لذيذة فهي بعد ناقصة. فكمال الشجرة أن تثمر، وكمال البذرة أن تكون شجرة. مثل هذا المعنى ينطبق على الإنسان أيضا، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل مركبا من قوى متعددة، فهناك قواه الحسية، وكمال القوة الحسية أن تحس، كمال البصر أن يبصر، كمال السمع أن يسمع الأصوات، كمال القوة الشامة أن تشم الروائح، وهكذا. وجعل له قوة واهمة، وكمال القوة الواهمة أن تتوهم، وجعل له قوة متخيلة، وكمال قوته المتخيلة أن تتخيل، وجعل له قوة عاقلة، وكمال قوته العاقلة أن تعقل، وجعل له قوة عاملة وكمالها أن تعمل. وهذه القوى ليست على مستوى واحد بحيث يكون بعضها في عرض البعض الآخر، بل بين بعضها وبعض بعضها الآخر ترتب. فمثلا القوة الحاسة في طول القوة المتخيلة، والمتخيلة أعلى مرتبة من القوة الحساسة، والقوة العاقلة أعلى من القوة المتخيلة والقوة الواهمة. فإذا كان الإنسان نابغ في التخيل وبز الآخرين في هذه المسألة فهو بعد لم يصل إلى حد الكمال من جميع الجهات، هو وصل إلى حد الكمال من جهة القوة المتخيلة لكنه ناقص في القوة العاقلة. وحيث إن القوة العاقلة أشرف من القوة المتخيلة فهذا الكمال لا ينفع، لابد أن يكتمل من جهة القوة العاقلة. وهكذا القوة العاملة التي تنحل إلى قوة متعددة، قوة شهوية، قوة غضبية، زين، وهذه القوة بعضها في عرض البعض الآخر وبعضها في طول البعض الآخر. الغرض من هذا كله أن الله عز وجل خلق الإنسان ذا درجات متعددة، وكماله الحقيقي أن تكتمل درجته العليا، وتلك الدرجة العليا لا تكتمل ولا تصل إلى كمالها إلا إذا سخرنا الدرجات النازلة كلها لخدمة تلك الدرجة العالية. نسخر الحس ليخدم المثال، والمثال ليخدم العقل. وإذا تحقق هذا التسخير قيل لهذا الإنسان أنه كامل من هذه الجهة. وكذلك من جهة القوة العاملة، لا بد أن نسخر القوة الدانية لخدمة القوة العالية، والقوة العالية لخدمة القوة التي هي أعلى منها بالشكل الذي يوافق النظمة التكوينية لهذا الوجود. قالوا الحكمة ما هي؟ الحين نجي إن شاء الله بعد أن نبين الحكمة النظرية وننتقل إلى القوة العملية إن شاء الله. قالوا في بيان الحكمة، قالوا الحكمة هي صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. وحتى يتضح هذا التعريف لابد أن ندفع توهما، وهو أن المقصود من هذا التعريف هو أن يكون الإنسان مخزنا للمعلومات حتى يطابق بمعرفته وبعلمه العالم الخارجي. أنا أعرف كيف وضعوا المنبر وكيف تلبس العباءة وكيف خلق الله السماوات، بمعنى أنني أعرف موقع الشمس من القمر والقمر من زحال وزحال من عطارد. هذا لا يفيد الإنسان. لذلك ليس الأكمل من بني الإنسان الأكثر معرفة، ليس كل من عرف علما في الخارج حصل عنده الكمال المطلوب المسمى بالحكمة. الحكمة ما هي؟ الحكمة هي صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. إذن لمعرفة هذا التعريف لابد أن ننطلق من خصوصية العالم العيني حتى نعرف المضاهاة. ما هو الشيء الذي إذا تحقق ضاه العالم العيني؟ ما هو العلم الذي يضاهي العالم العيني؟ اطلاع الإنسان على الظاهر، ظاهر العالم العيني، يجعله مطابقا للعالم العيني من ناحية العلم مثلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هل المقصود بالتفكر ملاحظة ظاهر السماوات والأرض حتى يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني؟ ليس المراد ذلك. المراد ما هو؟ المراد هو أن العالم العيني مبني على نظام التوحيد، بمعنى أن هذا النظام قائم على أساس عبودية كل موجود لله ومظهرية كل موجود للكمال الإلهي. فإذا عرفت الأشياء من هذه الجهة فقد صرت مضاهيا لها. وأما إن عرفت الأشياء من جهة ظاهرها فأنت لم تكن مضاهيا لها، بل كنت مغايرا لها. كان العالم في واد وأنت في واد آخر، لم تستفد من هذا العالم معرفة ولم تكن حكيما. في كل شيء آية وأنت لا تسمع ولا تبصر. الحكمة هي أن يعرف الإنسان الأشياء على ما هي عليه، أن يعرف الأشياء بوجه عبوديتها، أن يعرف الأشياء وقيام الأشياء على أساس التوحيد. هذه هي الحكمة. الحكمة هي صيرورة الإنسان عالما عقليا. العالم العقلي ما هو؟ العالم العقلي هو الصورة التي يختزنها الإنسان في ذهنه للأشياء الخارجة عن وجوده. هذا هو العالم العقلي، عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، بمعنى أنه كما أن الأشياء في الخارج تسبح بحمد ربها، كذلك العلم الذي في ذهنك إنما هو علم بتسبيحها بحمد ربها. أنت تعرف السماء كيف تسبح بحمد ربها، وتعرف الأرض كيف تسبح بحمد ربها، وهكذا. هذا المعنى يحقق الحكمة. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة تحققت الحكمة. لماذا نقول هذا كله؟ لكي نبتعد بهذا التعريف عن ظاهره. لذلك نجد الحكماء ينهوننا عن إتلاف أوقاتنا فيما لا تنفع معرفته. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مسجده المبارك فرأى الناس مجتمعين حول رجل فسألهم عنه، قيل علامة، قال وما العلامة؟ قال يعرف أيام العرب وأشعارهم. قال هذا علم لا ينفع من طلبه ولا يضر من جهله. هناك علوم لا تنفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو عبارة عن العلم الذي تنشغل به القوة الدانية عن خدمة القوة العالية. الله وإن خلق الإنسان مركبا من قوى متعددة، لكن حقيقة الإنسان عقله، لا حسه ولا خياله. الخيال طفيلي على الإنسان من ناحية الغرض الأقصى. غرض المولى من الإنسان عقله. إذا اكتمل العاقل تم وجود الإنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وهو أكرم الخلق أميا، صحيح هو يعرف الكتاب من غير جهة الظاهر، لكن في الظاهر، في عالم الظاهر، النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لا يعرف الكتاب. هذا المعنى لا يستلزم نسبة النقص إليه، لأن الكتابة ليست كمالا مطلقا، هي كمالا في مرتبة معينة، لا كمالا من جميع الجهات. لذلك تنزيه النبي عن الكتابة ليس نسبة للنقص إليه صلى الله عليه وآله الطاهرين. نعم، معرفة المكتوب علم، يجوز أن ننفي الكتابة عنه، لكن لا يجوز أن ننسب الجهل بالمكتوب إليه. لذلك لا يقال عن الله أنه يقرأ أو يكتب، وأن كان الله سبحانه وتعالى ما يقال لا توجد صغيرة وكبيرة إلا ويحيط بها علما. هناك علوم لا تنفع، هناك علوم لا تعد كمالات إلا باعتبار معين لا من جميع الاعتبارات. من هنا يقول الحكماء أن معرفة، أن الحكمة هي معرفة الأشياء من جهة معينة لا معرفة الأشياء من جميع الجهات. معرفة الأشياء على ما هي عليه، شنو الوجه الواقع الذي هي، أي الأشياء عليه، شنو الواقع؟ الواقع هو العبودية، انصياعها لأمر الله سبحانه وتعالى. كلما عرف الإنسان هذه الجهة في الأشياء كان حكيما، وكلما غابت عنه هذه الأشياء لم يكن حكيما. ولو عرف تشريح جسم الإنسان، ولو عرف الموسيقى، ولو عرف الرياضيات، ولو عرف المنطق، ولو عرف الفلسفة، لكنه مع ذلك لا يعرف الأشياء بحقيقتها، مثل هذا لا يسمى حكيما. لذلك نحن نستطيع أن نقسم الفلاسفة إلى قسمين. قسم تعلموا القشور، تعلموا المطالب، تعلموا العبارات، وغفلوا عن المقصد الأسنى والهدف الأعلى. وقسم سخروا هذه العلوم الظاهرية للوصول إلى حقائق الأشياء، وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم من وفقهم الله جل وعلا. ننعطف بعد ذكر هذا التعريف وما يتصل به إلى بيان موضوع الفلسفة. ما هو موضوع الفلسفة؟
إلى هنا الحديث عن أمر حصولي.
ما بعدنا طبعا الفلسفة شيخنا من العلوم الحصولية. نحن لا نتكلم عن المعرفة الحضورية شيخ، لكن نتكلم عن المعرفة الحصولية المطابقة في الخارج للاندكاك العبودي لإرادة الله سبحانه وتعالى.
تنزيل هذا القلب مرحلة أخرى غير الفلسفة.
إيه نعم نعم، ذاك موضوع الفلسفة. ما هو قالوا أن الفلسفة موضوعها الموجود بما هو موجود أو الوجود بما هو وجود. والكلام عن الموضوع من جهتين: الجهة الأولى أنه لماذا خصصنا الموضوع بهذا الأمر؟ لما لا يكون موضوع علم الفلسفة بدن الإنسان؟ لما لا يكون موضوع الفلسفة الكلمة من جهة قبولها للإعراب؟ لما لا يكون موضوع الفلسفة الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن؟ الصحيح أن تخصيص الفلسفة بالبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود ليس أمرا جزافيا واعتباطيا. العلوم يوجد بينها ترتب، فهناك علم تحت علم آخر وعلم أدنى مرتبة من العلم الآخر، حتى نصل إلى مرتبة عالية لا بد أن يكون فيها علم يتكفل ببحث عن الموضوع العام الذي تندرج تحته كل الموضوعات التي نبحث عنها في العلوم السافلة. كان هنا الإشكال الذي ذكرناه: لماذا لا يكون موضوع الفلسفة جسم الإنسان من حيث هو متحرك أو ساكن؟ الجواب هو أنه لو بحثنا عن الإنسان من حيث هو متحرك أو ساكن لاحتجنا إلى علم يبحث عن الموجود بما هو موجود، فلنسمي العلم الأول فلسفة ولنسمي ذلك طبا. تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، نحن نتكلم عن العلم الذي يبحث عن الموجود بما هو موجود. وإن شئت قلت ليس الكلام أن عندنا علما نريد أن نجعل له موضوعا، الكلام هو أن عندنا موضوع نحتاج أن نبحث عن أحواله. وأيهما تابع للآخر، العلم أو الموضوع؟ العلم يتبع الموضوع لأن الموضوع يتبع العلم. أولا لا بد من ثبوت موضوع ثم نبحث عن أحواله، وحيث إنه في الخارج يوجد موضوع خاص وهو جسم الإنسان من حيث هو صحيح أو مريض، جسم الحيوان من حيث هو يمرض أو يصح، جسم الجسم من حيث هو متحرك أو ساكن، كذلك يوجد عندنا في الخارج موضوع وهو الموجود بما هو موجود. ماذا نسمي العلم الباحث عن أحواله؟ قالوا نسميه فلسفة. تريد أن تسميه شيئا آخر؟ لا مانع، لكن فلنتفق معك على خصوصيات هذا العلم. يقولون أنه لا بد أن يكون أعلى العلوم رتبة. لماذا؟ لأن موضوعه أعم الموضوعات وأوسعها، وما يكون موضوعه أوسع وأعم فالبحث فيه يكون قبل البحث عن سائر العلوم من ناحية الرتبة. بمعنى أننا إذا رتبنا العلوم فما يكون موضوعه أعم في أعلى الرتب وما يكون موضوعه أخص في الرتبة التالية. فموضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود بما هو موجود. بعد لحد يقول ليش جعلت الموضوع هذا؟ قلنا السر في ذلك، السر في ذلك أن العلم يتعلق بالموضوع، لا أن الموضوع يأتي في داخل العلم ويبحث له عن مكان. حتى نقول إننا نريد أن نخصص هذا العلم، هذا الموضوع لهذا العلم، ليس الأمر بأيدينا. العلم ينشأ من نفس الموضوع، ما يبحث عن أحوال ذلك الموضوع هو العلم الخاص. الموجود بما هو موجود إنما يبحث عن أحواله الفلسفة، علم الفلسفة. طيب، يترتب على هذا أن مسائل علم الفلسفة لا تخرج عن أحد ثلاثة أقسام. القسم الأول الأمور العامة للموجودات، عليكم السلام ورحمة الله، من قبيل الوحدة والكثرة والقوة والفعل والخارجية والذهنية القسم الثاني البحث عن أسباب الموجودات وعن أحكام تلك الأسباب. فنقول أن العلل أربعة وأن العلل لابد أن تنتهي إلى علة واحدة لئلا يلزم التسلسل وما إلى ذلك. القسم الثالث أن نبحث في الفلسفة عن موضوعات سائر العلوم، فالفلسفة تتكفل بالبحث عن وجود الجسم وأن الجسم ما هو، وعن الكيف وأن الكيف ما هو، والكم والكم ما هو. ثم نقول للطبيعي خذ الجسم، وللرياضي خذ الكم، وللموسيقي مثلا خذ الكيف النغم. فالفلسفة تحول إلى سائر العلوم موضوعاتها، بمعنى أن العلوم لا تتكفل إثبات موضوعها، الذي يتكفل إثبات موضوعات سائر العلوم هو الفلسفة. الفلسفة هو الذي يتكفل في عهدته إثبات موضوع علم الحساب، إثبات موضوع علم الرياضيات، إثبات موضوع علم النغم الموسيقى، إثبات موضوع علم الطب. وأما الفلسفة فموضوعها كما سيأتي بديهي، لا يحتاج إلى إثبات حتى نقول نحتاج إلى علم آخر يثبت لنا موضوع الفلسفة، لأنه موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، والموجود بما هو موجود هو أمر بديهي تصورا وثبوتا وتحققا في الخارج، لا يحتاج إلى إثبات. فهذه هي مسائل علم الفلسفة. هنا نقطة لا بأس بأن نشير إليها، وهي أنه ذكروا أن من مسائل علم الفلسفة الأمور العامة، وقد اختلفوا في تعريفها. فمنهم من قال أن الأمور العامة هي التي لا تختص بموجود، فورد على ذلك إشكال نقضي، وهو أن الفلسفة تبحث عن أحوال واجب الوجود من القدرة المطلقة والعلم المطلق والإحاطة المطلقة والغنى المطلق، ومن الواضح أن الغنى المطلق والقدرة المطلقة وما إلى ذلك من أوصافه سبحانه وتعالى لا يشترك معها في معه فيها غيره، بل هي مختصة به سبحانه وتعالى. فكيف تقولون أن الفلسفة تبحث عن الأمور العامة وهذا ليس من الأمور العامة؟ لأنكم فسرتم الأمور العامة بما لا يختص بموجود، هذا مختص بموجود معين. لذلك قال بعضهم أن الأمور العامة ما تشمل هي ومقابلاتها أغلب الموجودات، لا نشترط شمول جميع الموجودات، نكتفي بشمول أغلب الموجودات، ونشترط أن يكون الشمول لها أو لها ولما يقابلها، بحيث لو جمعنا الطرفين لكان الشمول عاما بهذا المعنى من العموم وهو الغلبة. ومنهم من قال في تفسيرها غير ذلك، لكن صاحب الأسفار صدر الدين الشيرازي رحمه الله تعالى وتبعه أعلام الحكمة المتعالية قالوا أن الأمور العامة هي ما تعرض على الوجود والموجود من دون أن يكون عروضها موقوفا على تخصص واستعداد خاص وتنزل الموضوع من مرتبة الموجود إلى مرتبة حقيقة خاصة. مثلا لا يحتاج الموجود في اتصافه بالوحدة إلى أن يكون جسما أو ملكا أو إنسانا أو حمار، كل موجود فهو واحد، سواء كان جسم أو ملك، مجرد أو مادي، قوي أو فعلي هو واحد، هو من حيث هو موجود واحد، بخلاف اتصاف الشيء بأنه طويل أو عريض، أصغر أو أكبر. متى يكون الشيء أكبر أو أصغر؟ لابد أن يكون له اتصال معين، مقدار معين، كم معين. الموجود لا يتصف بأنه أكبر أو أصغر، متحرك أو ساكن، إلا إذا كان فيه خصوصية معينة، وهي خصوصية الكم بالنسبة إلى المساواة والصغر وما يرجع إلى المقدار، والمادة بالنسبة إلى الحركة والسكون. فلاحظ أن عروض الحركة والسكون على الموجود فارع تخصص الموجود بمادة معينة، وعروض المساواة وعدم المساواة على الموجود فارع تخصص الموجود بمقدار معين. قبل عروض المقدار لا يكون مساويا أو غير مساوي، بخلاف قولك الموجود واحد، الموجود كثير، الموجود كلي، الموجود جزئي، الموجود مجرد، الموجود مادي، الموجود ثابت، الموجود متغير. كل هذه الأوصاف تعرض على الموجود من دون حاجة إلى تخلل شيء بين الوصف والموصوف. هذا معناه أن هذه الأمور تعرض على الأمر العام، وإذا كانت عارضة على الأمر العام فهي من الأمور العامة. شون الأمور العامة؟ الأمور العامة هي التي تعرض على الموجود بما هو موجود. يقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى، يقول أن الذين احتاروا في تفسير الأمور العامة توهموا أن اللازم في باب العروض المساواة بين الوصف والموصوف، فلما وجدوا أن المجرد بعض الموجود، إذ ليس كل موجود مجردا، قالوا أن المجرد ليس أمرا عاما، غفلوا عن أن هؤلاء غفلوا عن نقطة هامة، وهي أن الشرط هو انتفاء الواسطة بين العارض والمعروض لا المساواة بينهما. فهناك فرق بين العارض لأمر أخص وبين العارض الأخص، فالعارض الأخص الذي يعرض على الموضوع بلا واسطة هذا من شأن ذلك الموضوع، فما يبحث عن الموضوع يبحث عن هذا العارض الأخص، بخلاف العارض لأمر أخص. مثلا المجرد أخص من الموجود، لكنه يعرض على ذات الموجود لا على شيء قبل الموجود ثم بواسطة ذلك الشيء يعرض على الموجود، بخلاف الحركة والسكون فإنها تعرض على الموجود بواسطة الجسم. الحركة عارض لأمر أخص لأن الجسم أخص من الموجود، فهذا عارض لأمر أخص يعني لواسطة أمر أخص، بخلاف المجرد فإنه وإن كان أخص لكنه عارض على ذات الموضوع. الأمر العام هو ما يعرض على الموجود بما هو موجود. نعم لازم ذلك أن يكون هو وما يقابله مستوعبين للموجود للموضوع العام، كاستيعاب القوة والفعل معا لجميع الموجودات. فليس كل موجود فعليا، لكن الفعلي وما هو قوي لا يخرج عن دائرتهما شيء من الموجود، إذ كل موجود إما بالقوة وإما بالفعل، فالشرط هو استيعاب الطرفين. سر ذلك ما هو؟ سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في كتاب النهاية يبين هذا السر بلفتة دقيقة جدا. يقول نحن نتكلم عن الموجود بما هو موجود، والموجود بما هو موجود لا يعقل أن يتصف بما ليس بموجود. لما؟ لأن ما ليس بموجود ليس له واقعية، وما ليس له واقعية باطل ذاتا وشأنا. فإذا كان باطل فلا يصح أن يكون حكما لشيء، كما لا يحكم عليه بشيء. فإذا وصفت الموجود بشيء لابد أن يكون الوصف كموضوعه موجودا، وإذا كان الوصف كموضوعه موجودا إذن كل ما تصف الموجود به فهو إما وجود أو يرجع إلى الوجود، وإذا كان كذلك فأوصاف الموجود كلها المتقابلة، يعني مثلا القوة والفعل، الوحدة والكثرة، الكلية والجزئية، هذه الأمور المتقابلة كلها مع بعضها تساوي الوجود. لماذا؟ لأنها لو لم تساوي الوجود لكانت باطلة الذات. فإذن في الواقع شرط الأحكام العامة للوجود مساواتها للوجود في الواقعية والتحقق. بقيت نقطة هامة لابد أن تلتفتوا إليها. النقطة هي أن موضوع الفلسفة قلتم أنه الموجود بما هو موجود، هل يوجد بين قولنا هذا وبين قولنا موضوع الفلسفة الوجود بما هو وجود؟ ظاهر كلام شيخنا الآملي قدس الله نفسه حفظه الله تعالى ورعاه وأعلى مقامه الشريف الفرق. فهو كثيرا ما يقول أن موضوع الفلسفة الموجود لا الوجود، ويظهر منه في بعض العبارات أن تخصيص الموضوع بالموجود لا الوجود حتى لا يلزم المصادرة، لأنه لم تثبت بعد أصالة الوجود حتى نجعل الوجود موضوعا. ولكن هذا الكلام أولا يخالف ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه، كما في كتاب الهداية الأثيرية حيث يقول أن الموجود بما هو موجود عين الوجود بما هو وجود، لا فرق بينهم. ثانيا، وهذه نقطة أهم من الأولى، أنه ليس المقصود بالموجود بما هو موجود ما يقابل الماهية، لا، لأنه من ذكر هذا المعنى أصلا لم يكن في باله أصالة الوجود ولا أصالة الماهية، الكلام عن الواقعية بها بما هي واقعية. عندما عرفوا الحكمة بقولهم صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، لم يكونوا يقصدون بالعالم العيني أصالة الوجود، كانوا يقصدون بالعالم العيني الواقعية الخارجية. معرفة الإنسان الواقعية الخارجية هي الحكمة. كذلك عندما قالوا موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، يعني كانوا يقولون أن ما هو واقع في الخارج هو موضوع الفلسفة، من دون ملاحظة كونه رياضيا ماديا مجردا كليا جزئيا. الموجود بما هو موجود ما له واقعية، هذا يتعلق به غرض البحث الفلسفي. لذلك الصحيح أن المقصود بالموجود بما هو موجود ما لا يكون متوقفا على حسم مسألة الأصالة وأنها للوجود أو ليس بموجود، فما ذكره شيخنا الآملي قدس الله هنا حفظه الله تعالى ورعاه لا تمكن المساعدة عليه. هذا ما يتعلق بالمطالب المقدمية لمسألة الفلسفة. البحث فعلا في بداهة الوجود، وهذا أشبه ما يكون بمتمم للبحث في موضوع علم الفلسفة. موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، ومن الواضح أن العلم لا يثبت موضوعه، كما أن تصور الموضوع من مبادئ العلم، ومبادئ العلم خارج عن حد العلم. المبادئ لكل علم إما تصورية أو تصديقية، المبادئ التصورية هي معرفة موضوع المسألة ومحمول المسألة. من دون أن تعرف الموضوع والمحمول لا معنى للخوض في البرهان على النسبة بينهما. ومن المبادئ ما يكون تصديقيا وهو ما يتعلق بنفس النسبة وما تتوقف عليه تلك النسبة، من قبيل اجتماع النقيضين واستحالة اجتماع النقيضين، فإنه مبدأ تصديقي لكل علم. لا يمكن أن تبني النسبة بين مساواة زاويتي المثلث لقائمتين زوايا المثلث لقائمتين إلا على مسألة استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. فهذه المسألة، مسألة اجتماع النقيضين استحالة واستحالة الاجتماع واستحالة الارتفاع، مبدأ تصديقي، بمعنى أنه بدون هذا لا يتحقق عندك التصديق بتلك المسألة. معرفة الموضوع للعلم مبدأ تصوري لذلك العلم، والعلم لا يثبت الموضوع فضلا عن أن يقول لك كيف تتصوره. إذن هنا نحتاج إلى إثبات الموضوع وإلى توضيح مفهومه. قلنا أن موضوع الفلسفة هي الواقعية الخارجية بغض النظر عن الخصوصيات والاستعدادات الخاصة في الأشياء وانقساماتها. فنحن قد نجهل الجن ما هو، وقد نجهل السماء ما هي، وقد نجهل حقيقة الملك، وقد نجهل حقيقة الأرض، وقد نجهل حقيقة المادة، وقد نجهل حقيقة الجزء الذي لا يتجزأ، وقد نجهل وجود الجزء الذي لا يتجزأ، لكننا لا يمكن أن نجهل الواقعية الخارجية، بمعنى أننا نشك في وجود واقعية خارجية أو لا، كما لا يمكن أن نجهل معنى الواقعية. لعلنا لا نعرف كيف نعبر عن هذه الواقعية، لكن كل إنسان حتى الطفل الذي لم يفقه بعد النطق ولم يستطع أن يعبر عن مشاعره بشيء، هذا يدرك معنى الواقعية بنحو يتناسب مع وجوده. فالطفل أول ما يخرج من بطن أمه يستهل باكيا، هذا البكاء مما من شيء ضايقه، ألام، تغير جو، إحساس بالاختلاف، فليكن ما يكون، لكنه أحس بشيء. هذا الإحساس ولو كان نفس الإحساس هو واقعية، لذلك يترتب عليه أثر. هذا المقدار من الإدراك المتناسب مع الطفل، لا نتكلم عن الإدراك العقلي، نتكلم عن الإدراك في هذا المستوى المعين، هذا في الواقع يعني أن الواقعية معروفة عنده بنحو يتناسب مع مداركه. لا يوجد أحد يجهل الواقعية معنى أو تصديقا، الكل منا يصدق بالواقعية والكل يعرف الواقعية. لذلك قالوا أنه لا يمكن تعريف الوجود، وللشيخ الرئيس تعبير لطيف في هذا الباب، يقول لا يمكن تعريف الوجود لأنه مبدأ أول لكل شرح. أنت عندما تسأل عن الأشياء تظل تعرفها بتعريفات مختلفة، كما لو سئلت عن الإنسان فقلت حيوان ناطق، فإذا سئلت عن الحيوان قلت جسم نام متحرك، وإذا سئلت عن الجسم النام المتحرك وعن الجسم قلت جوهر ذو أبعاد ثلاثة، فإذا سئلت عن الجوهر قلت ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، هنا أخذت الوجود. ولو أردت الاختصار نقول كل شيء إذا أردت أن تعرفه وأن تعرفه تقول هو شيء ما، دائما دائما كل التعريفات تنتهي إلى قولك هو شيء ما، كل التعريفات تنتهي إلى الجوهر، كل التعريفات تنتهي إلى العرض أو إلى الأجناس التسعة، على الخلاف أن الأجناس متباينة بسيطة أو أنها ترجع إلى العرض، بناء على أن العرض مقولة قصوى، أو بناء على أن المقولات التسعة العرضية هي الأجناس النهائية. زين، جنس الأجناس الجوهر والكيف والكم وما إلى ذلك، خب إذا وصلت إلى الكم بناء على أنه جنس قاص أو إلى العرض ماذا تقول؟ نريد أن تعرف لنا الجنس، الجنس الأقصى. خب الجنس ليس له فصل وجنس حتى يكون له تعريف، فشو تسوي؟ تقول هو شيء له كذا وكذا، تعرفه باللوازم. اللوازم لا يعرف بها شيء إلا إذا وضعت لها ملزوم حتى تثبت الارتباط بين الأمرين، إذ لا يمكن التعريف الشيء بمباينه. فتقول الشيء الفلاني الذي له كذا وكذا، من ترجع إلى الشيئين أقول هذه هي الواقعية. إذن الواقعية لا تعرف لأنك تعرف الأشياء بها. لذلك ورد عندنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الله لا يعرف بشيء، بل الأشياء تعرف بالله. سيأتي إن شاء الله الربط بين هذا المعنى وبين ما نحن. يقول الحكماء الوجود أعرف الأشياء، لا يمكن تعريفه، وما لا يمكن تعريفه معرفته ضرورية، لأن الوجود لا يخلو، إما أن يكون معروفا أو لا، ومن الواضح بطلان الثاني، لأن الوجود معروف. فإن كان معروفا فإما أن يكون معروفا بشيء أو لا، ومن الواضح أنه ليس معروفا بشيء، لأن كل الأشياء تعرف به، إذن معرفته ضرورية. ولا نقصد بالمعرفة الضرورية إلا الشيء الذي لا يعرف بغيره بل هو بذاته معروف. لذلك يقولون أن كل ما يذكر في تعريف الوجود من قبيل أنه الثابت العين أو ما يمكن أن يخبر عنه أو الذي يكون فاعلا أو مفعولا أو علة أو معلولا، كل هذه التعريفات وبعضها ذكره المتكلمون وبعضها ذكره بعض الفلاسفة والمتفلسفين، كل هذه ليست تعريفات معنوية بل هي من قبيل شرح اللفظ حتى تعرف المراد بكلامنا فقط، وإلا فالشيء في نفسه لا يحتاج إلى تعريفه. نعم ربما يحتاج إلى تنبيه، كما لو كان الإنسان عارفا بشيء لكن غافل عن معرفته فينبه إلى معرفته بذلك الشيء بنحو من أنحاء التنبيهات. لكن مع ذلك يذكر السبزواري قدس الله نفسه هنا ثلاثة براهين على أن الوجود لا يمكن أن يعرف. برهان الأول أن التعريف إما حدي أو رسمي، والحد بالتام بالجنس والفاصل، والوجود سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا جنس له ولا فاصل. لا يقال هذا عن حقيقة الوجود، وسيأتي الكلام في أصالته، لأننا لا نتكلم هنا عن حقيقة الوجود، عن حقيقة الواقعية، الواقعية بما هي واقعية لا جنس لها ولا فاصل حتى عند أصحاب أصالة الماهية، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم لا يقولون بأن الماهية بما هي أصيلة، يقولون إذا انتسبت إلى الجاعل. سيأتي إن شاء الله تعالى أن المسائل ذي طبعا لعلها في مقام الفهم تكون مفهومة، لكن عند طرح أدنى شبهة يحصل عند الإنسان اشتباه. ما معنى أصالة الماهية؟ لم يذهب أحد من العقلاء إلى أن الماهية بما هي من دون زيادة عليها هي أصيلة، هذا لا معنى له، وإلا لمن عدمت ماهية من الماهيات أصلا. المقصود أن الماهية إذا جعلت كانت أصيلة، فنحن نسأل عن تلك الزيادة. هذه الزيادة شنو؟ هذا الجعل له تعريف أو ليس له تعريف؟ سيأتي أنه هذا عين الواقعية، والواقعية لا تعريف لها، فالواقعية بما هي واقعية لا تعريف لها حديا، لأنها لا جنس لها ولا فصل. طيب لها تعريف رسمي؟ يقولون لا، لا تعريف لها رسميا. لماذا؟ لأن التعريف بالرسم لا بد أن يكون أجلى وأعرف من المعرف، ولا يوجد عندنا أجلى وأوضح من الوجود. إذن الوجود لا حد له ولا رسم. البرهان الثاني أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الوجود أصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الواقعية العينية في الخارج لا يمكن أن تنسلخ عن ذاتها بحيث لا تعود منشأ للآثار. الواقعية ما هي؟ هي أن يكون الشيء مما يترتب عليه الآثار، هي كون الشيء مما يترتب عليه الآثار، هذا الواقعية. النار متى تكون موجودة؟ إذا أحرقت. إن الجسم متى يكون موجود؟ إذا شغل حيزا. لذلك الجسم في الذهن حيث أنه لا يشغل الحيز يقال عنه أنه لا وجود له. إذن ما هي الواقعية؟ واقعية الجسم أن يكون له شغل للحيز. الواقعية هي عبارة عن ترتب الآثار، وإذا كانت الواقعية بهذا المعنى فلا يمكن أن نتصور الوجود. لماذا؟ لأن التصور للشيء خصوصيته أنه يوجب انسلاخ الآثار عن الشيء. يقال للتصور أنه تصور إذا حصلت صورته من دون ترتب الآثار عليها، كتخيلنا للنار وإحراقها، تخيلنا للجسم العريض، تخيلنا للزجاجة الحادة، كل هذه الأمور لا تؤثر أثرا، لا تؤلم ولا تشغل الحيز ولا تحرق ولا يترتب عليها شيء من ذلك كله. عندئذ نقول أن الواقعية الخارجية لا يمكن أن تتصور بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الواقعية الخارجية حيثيتها، هويتها، ذاتها أنها ترتب الآثار على الأشياء، هي عبارة عن ترتب الآثار على الأشياء، هذه هي الواقعية. فإذا كانت هي ترتب الآثار على الأشياء فلا يمكن أن نتصورها بحيث لا يترتب عليها آثار، وإلا لم تكن ترتب الآثار، هي عبارة عن ترتب الآثار. مثلا لو قلت لك ما هو الألم، تقول هو عبارة عن تأثير المؤلم في المؤلم. قبل يمكن أن تتصور وجود الألم بدون هذا التأثير؟ هو عبارة عن التأثير، لا يكون الشيء ألمان إلا إذا كان تأثير هذا في ذاك. كذلك الواقعية، الواقعية هي عبارة عن ترتب الآثار على الأشياء، فكيف توجد بحيث لا تترتب الآثار على الأشياء؟ هذا لا معنى له. ثانيا، أن خصوصية الحصول الذهني والتصور العلمي انحفاظ ماهية المتصور مع تغير وجوده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوجود الذهني أن التصور هو عبارة عن ثبوت الماهية في الذهن من دون الوجود العيني، فلا بد أن يكون الشيء ماهية لها وجود يمكن أن تنسلخ عن الوجود ولو تصورا، ولو تصورا، كما سيأتي معنى هذا الانسلاخ. هذا المعنى غير متحقق في الواقعية، لأن الواقعية لا يوجد لها واقعية تنسلخ عنها، هي واقعية. فإذا كيف نتصور هذه الواقعية؟ والتصور هو انسلاخ الشيء عن واقعيته، وانسلاخ الشيء عنه وجوده، هذا لا معنى، هذا لا يمكن أن يتصور في نفس الموجود بما هو موجود أو الواقعية بما هي واقعية. طبعا هذا كله بالنسبة إلى مفهوم الوجود. وأما بالنسبة إلى حقيقة الوجود، وأما المفهوم فهو كما قلنا أعرف المفهومات في الذهن بحيث يعود إليه كل تعريف. فإذا الحق أن الموجود بما هو موجود والواقعية بما هي واقعية لا يمكن تعريفها لأن مفهومها أعرف الأشياء، ولا يمكن تصورها لأن انسلاخها عن ذاتها غير ممكن. هنا طبعا ينقدح سؤال دقيق، أنتم تقولون لا يمكن تصورها، من جهة تقولون مفهومه من أعرف الأشياء، فكيف يمكن الجمع بينهم؟ شنو المفهوم الذي هو أعرف الأشياء إذا لم يكن تصورا للوجود؟ يقولون لاحظوا، يقولون أن المقصود بكونه أعرف الأشياء غير، طبعا العبارة بنجيكم إن شاء الله، يقول السبزواري، يقول وبهذا البيت، يعني مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، يقول وبهذا البيت جمع بين قول من يقول أنه في غاية أي بديهي أي مفهومه هو قول من يقول أنه لا يتصور أصلا. هذا سيأتي إن شاء الله توضيح هذا واضح. لكن هناك كلام آخر، أنتم تقولون له مفهوم وهو أعرف الأشياء، وإذا أنتم شلون تقولون له مفهوم وتقولون لا يتصور؟ شلون تقولون الإنسان لا مفهوم له لا يتصور وتقولون مفهوم الإنسان مركب من جنس أو فصل؟ التهافت. شن المعنى؟ هنا نقطة دقيقة لم يشر إليها المصنف رحمه الله تعالى. مفهوم الوجود نسبته إلى الوجود كنسبة مفهوم الإنسان إلى زيد وعامر والإنسان. مفهوم الوجود هو ماهية الوجود كما أن مفهوم الإنسان هو ماهية الإنسان. لا، مفهوم الوجود أصلا شيء أجنبي عن الوجود. مفهوم الواقعية شيء أجنبي عن الواقعية. غاية الأمر أن بينهما ارتباطا، وهو ما يسمى عندهم بارتباط العنوان بالمعنون، بمعنى أن انطباق هذا المفهوم على هذا الشيء ليس كانطباق الماهية على فردها حتى يكون الوجود متصورا بحقيقته. حقيقة الوجود لا تتصور أصلا. إذن شنو المفهوم اللي قلت أنه أعرف الأشياء؟ يقولون هذا المفهوم هو عبارة عن صورة ذهنية واضحة جدا جدا تجعل عنوانا للوجود فقط، جعل اعتباري، لكن ليس اعتبارا كاعتبار الأنياب للأغوال لا واقعية له، بل هو عبارة عن شيء يجعل مشيرا إلى الواقع الخارجي. هناك واقع لا يمكن أن نتصوره أصلا بالمعنى الحصولي، لكننا نتكلم عنه بواسطة هذا العنوان. فهذا العنوان ليس ماهية لذلك وليس صورة ذهنية، في الواقع هو عنوان مشير، كما أن عنوان العدم يشير إلى بطلان الأشياء. العدم لو تصورناه لكان له ذات، والعدم ما هو؟ الذات. العدم هو البطلان، ليس هناك شيء يسمى عدما أصلا. لكن عندنا عناوين الذهن اخترعها لإيصال المراد إلى المتكلمين أو لبيان المراد للآخرين. نقرأ هذا المقدار.
وينحصر لعند الوجود لعند الحضور.
نعم، ينحصر نعم بالعلم الحضوري. غرر في بداهة الوجود وأنه غني عن التعريف الحقيقي، وأن ما ذكروا له من المعرفات تعريف لفظي. التعريف إخواني ينقسم إلى قسمين، تعريف لفظي تعريف حقيقي. والتعريف الحقيقي ينقسم إلى قسمين، تعريف يكون بحسب الاسم، تعريف يكون بحسب الحقيقة. التعريف بالاسم هو أن تعرف ماهية لم يثبت وجودها بعد، كما في تعريف عنقاء المغرب تقول هي حيوان كذا وكذا، ما لم يثبت لهذا الحيوان وجود هذا يسمى تعريفا اسميا. وأما إذا ثبت الوجود للماهية سمي تعريفا حقيقيا أو تعريفا بالحقيقة، كتعريف الإنسان والجسم والملك والمجردات والماديات، هذه تعريفات حقيقية. في مقابل هذين القسمين، تعريف بالحقيقة التعريف بالاسم، أكو تعريف لفظي ربما يسمى تعريفا اسميا وهو تعريف اللفظ، كقولك سعدانة نبت، الإنسان بشر، هذه كلها تعريفات لفظية، استبدال لفظ بلفظ أوضح. يقولون هذا التعريف يفيد التصديق بأن هذا اللفظ في بإزاء هذا المعنى. بس اللي يتعرض المناطق المحققون من المناطق لهذا التقسيم عند بيانهم لمطالب الأسئلة، المطالب ما الشارحة وأمثالها، يقولون هناك ما قد يطلب بها شرح اللفظ، وقد يراد بها شرح الاسم، وقد يراد بها شرح الحقيقة بالمعنى الذي ذكرناه. قال معرف الوجود إيه ما بس ساعة كم حين عشر شيء الحمد لله رب العالمين، الله طهر محمد تطبيق هذا.